بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدرس النهاردة هو الدرس الثامن أو التاسع لا أذكر من دروس التربية على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي. الدرس النهاردة من الدروس المهمة جدا، لأن هي المسألة عندنا إحنا بنقسم العمل التربوي والعلمي إلى قسمين. قسم اسمه قسم نظري، زي ما انت بتاخدي الحروف الالف بترسم بالصوره الفلانيه مش هنخترع، والباء مش هنخترع، لكن ازاي توصلي للعيل اللي هي الوسائل، ازاي ما هي الوسائل التي يستخدمها المعلم او التربوي في توصيل المعلومه وتكوين الشخصيه وتكوين العقليه وبناء هذا الانسان. احنا بنبني بشر، وبناء البشر من اعظم ما يتقرب به الى الله. ده اعظم حاجه تتقربي بها الى الله، انك تبني طفل، تبني عقله نفسيته، تتعامل. ده بناء، والبناء ده كل ما هينتج وهيثمر هيبقى في ميزان ايه؟ في ميزان حسناتكم اجمعين. احنا هنتكلم النهارده عن الوسائل التي كان يستخدمها رسول الله. باب الوسائل واسع، في مدرسات بتبدع ابداع رهيب في توصيل المعلومة وفي التحفيظ. اعرف ناس كده بتطلع وتنزل بتخترع، بتالف، بتخترع ازاي الولد يحب الحضانة، ازاي يحب التعليم، ازاي يحب القرآن، ازاي تشجعه، ازاي تحببه. وفي مدرسات تانية ما شاء الله بتبدع في الايه جوانت، يعني هي معتقلات شغالة ما شاء الله. يبقى في ناس بتبدع، وده يبقى في ميزان حسناتها ان عيل طالع بيحب القرآن، مرتبط بالقرآن، بيحب يقرأ القرآن، يتدبره، بيتذكر ايام الحلوة مع المدرس، وفعل كل ما يفتح المصحف يتذكر القرصة، الودن القرصة من هنا، القرصة العصاية اللي بتنزل عليه بيتذكر. وانا اذكر بعض طلبة والاولاد الصغار يقول انا بقابل معلم القرآن بتاعي بدع عليه، مش قادر ينسى من هو صغير كان بيعمل، بقول بدع عليه، بدل ما يدعي له بقول بدع عليه من اللي كان بيعمله فينا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فاحنا لازما نمسك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف النبي طريقة تعامله مع ازواجه، مع الاطفال، مع الشباب، مع البنات، عشان نقدر نستخلص منها طريقة للتعامل مع الناس. فاحنا بنبص على الأساليب والوسائل النبوية في التربية، يعني عايزين وسائل النبي في التربية أثبتت نجاح الصحابة، انتقلوا من رعاة غنم إلى قادة أمم، ومن أمة مبعثرة ممزقة مفرقة إلى أمة معتصمة كده واحدة واحدة، فتحوا الدنيا كلها. وفي بركة لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وميزة وسائل النبي في التربية أنها مرتبطة بالقرآن والسنة، تشريع، مرتبطة بالتشريع، وبتحقق في توازن. لو أنتوا بصيتوا على النبي وهو بيربي مثلا الطفل، بيوازن بين نفسيته، يعني لما أنس بن مالك بيقول لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، حتى إنه بعثني إلى مكان فذهبت ولعبت مع الأطفال. كان بيلعب مع الأطفال، فالنبي مر عليه بيقول له قال له هل ذهبت يا أنيس؟ بيقول مسك ودني كده مسكة لطيفة كده جميلة، فقلت له سأذهب الآن يا رسول الله، فابتسم وتركني ومشى. شوف الأسلوب الجميل هنا، أنت بتربي العيل بالحب، من شدة حبه لك مش هيخالفك، بخلاف ما تربيه بالقهر. تربية بالقهر دمر للعقل، دمر للنفسية، دمر للشخصية، مفيش جديد، مفيش جديد، بنضيع نفسنا في الفاضي. فطبعا التطرف الموجود في البشرية، التطرف بقى في السلوك، التطرف في الأداء، التطرف في العمل، وانحراف بالقيم والسلوك، لأن كل ده بعدنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم وسائل النبي ووسائل القرآن في التربية الموعظة. يا ابن خاف من ربنا، وربنا شايفك ومطلع عليك ويراك. وكان أحد السلف يقول من أعظم ما نفعني الله به أن خالي قال لي يا غلام إذا أويت إلى فراشك فقل ثلاثا، شوفوا بيربي فيه مراقبة ربنا إزاي، فقل ثلاثا الله معي الله يراني الله معي. فكل يوم يستشعر المعنى ده، ان ربنا شايفه مهما اختفى، مهما راح، مهما ربنا شايفه، ربنا يراه وهيعاقبه. الموعظه المستمره. طيب الموعظه ممكن يبقى فين فوق، لان احنا بنستخدم الموعظه غلط. يعني مثلا واحد بيجي لي يقول لي يا شيخ مش ربنا بقول، بيشتكي من مراته يعني، مفيش حد بيشتكيش طبعا، فبيقول مش ربنا بقول واللاتي تخافون نشوزهن ايه فاعظوهن، الموعظه. اقول له وعظتها ازاي؟ شوف الموعظه بقى، يا شيخ انت زهقتيني وكفرت سيئاتي وانا خلاص، ويا ما عملت لك ويا ما سويت فيكي، ومفيش حاجه بتطمر فيه ومفيش حاجه بتقص. انت مش بتوعظها، انت بتجلدها. طريقه الوعظ لابد انها تكون طريقه فيها نوع من انواع الفهم الذي ياخذ بقلب المتلقي، مش طريقه وعظ فيها جلد وفيها تعذيب وتعذير ومن واذى وهعمل مفيش الكلام ده. ولذلك هتلاقي القران ده يا ايها الناس قد جاءتكم ايه، يبقى القران كله موعظه، موعظه من ربكم وشفاء. القران كله مواعظ، القران كله وهدى ورحمه لمين؟ للمؤمنين. وفي حديثه الافك ربنا قال ايه؟ يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ان الله يامره بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. والموعظه شيء عظيم جدا، انك دايما ترقق قلب. هتموت، هتدخل القبر، هتحاسب في القبر في يوم قيامة، يوم طويل، في جنة، فيه نار، في ربنا مطلع عليك، في عقاب من الله تبارك. يبقى دي الموعظة وسيلة من أعظم الوسائل النبوية في التربية والتوجيه، ولا تيأس أبدا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، وقعد بقى ينصحه له ما تعملش كذا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض، قعد بقى إيه يعظه هكذا. بس شوف تصدير الوعظ، تصدير الوعظ جميل. ها يا بني، يا ابني، يا حبيبي، يا روحي، يا قلبي. فده بيقول يا بني. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، فأصحاب السبت الله مهلكهم أو معذبهم عذابا ها أليما ولا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أليما مش شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم. يبقى بيقول لما تعظون، قال لك الموعظه مهمه حتى لو ما استجابش. اه هي مهمه برضه، لان ممكن مع الوقت تتاثر فيه. انا اذكر ان احد اخواننا من زمان يقول لي فاكر الكلمه اللي قلتها لي من كذا، الشباب الصغير اللي كان بيلتزم معانا، وافتكرتها في الموقف الفلان فاثرت فيها فرجعتني تاني. فكل اللي انت بتوعظيه وبتقوليه لابنك وزوجك وجيرانك واصدقائك لابد ان يؤتي ثماره، لابد ان يؤتي ايه. ولذلك النبي كان بيوعظ، بس الموعظة لها أداب زي ما هعرف. عباد بن سريع يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ورقت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. طيب أنس بن مالك كما في صحيحين بيقول، بيتكلم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول خطب خطبة عظيمة جدا، قال لو تعلمون ما أعلم، بيوعظهم بقى، بيقولهم بقى لو تعرفوا بقى الموت هيبقى إزاي، وبعد الموت والقبر والجنة والنار والقيامة والصراط والحساب والصحف. ليلة بقى ده 50,000 سنة يا عم، انت راح فين؟ واحدة اتكلمت على واحدة، تعالى أقفلك نهوة، انت 300 سنة تتحاسب عليه. واحدة سرقت جنيه 500 سنة، ما شوف بقى 50,000 سنة شو هتعملوا فيه ايه؟ يوم عظيم، مش يوم سهل يعني، يوم عظيم جدا يعني. شوف ولا بكيتم كثيرا، لو تعرفهم هتضحكوا ليل وهتبكوا كتير. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، الخنين اللي هو صوت البكاء من شدة موعظة النبي صلى الله عليه وسلم على القلوب. ولذلك إنسان لما قلبه يقسو يعمل إيه؟ يسمع القرآن، يسمع موعظة، يجيب مقطع كده الشيخ طيب كويس، يقرأ قرآن، يكثر من الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد. ما القلب بقى بيقسو، قسوة القلب دي أعظم عقوبة يعاقب بها المرء، ان قلبك يبقى قاسي. تسمع القران ما تتاثريش، تسمع موعظه ما تتاثريش، تسمع اقصى عقوبه. ولذلك قال عالم من علماء بني اسرائيل يا رب، في الاسرائيليات، كم اعصيك ولا تعاقبني. واحد كده يجي يغتر بستر ربنا عليه يقول انا بس بعصوم ربنا ما بيعاقبنيش. فقال الله عز وجل لموسى يا موسى قل له كم عاقبتك ولكن لا تشعر، ألم أسلبك لذة مناجاتي. بعد ما كان بيصلي قيام الليل وبيعيط وبيقرأ قرآن وبيحس كده وجسمه بتأثر، عاد كده ملوش إيه، عادش حاجة لها أثر. ألم أسلبك لذة مناجاتي. ولذلك بس النبي كان له طريقة في الوعظ، ما تجيش وانت بتوعظ ابنك كل دقيقة مش كده، مش طريقة، هتنفريه هتمليه، مفيش ملل. سيدنا أنس وغيره ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، ليه بيتخول؟ يعني مرة بعد مرة كده، يوم ويوم، كل يومين، مرة في الأسبوع. ليه؟ قال مخافة السآمة علينا، لأن القلوب بتمل، فأنت ما تقعدش طخ 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 طخ، وذلك احنا شوية كده وشوية كده. لذلك المعلمة الزكية في الفصل ممكن كل نص ساعة ثلاث أربع ساعة تعمل إيه؟ اقفوا يا أولاد، اقعدهم يلفوا حوالين بعض، تخلوهم يلعبوا شوية دقيقتين ثلاثة، وده مش هيأثر، نوع من أنواع الترفيه مش هيأثر على الدرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بيقول إن للقلوب نشاطا وإقبالا، بتقبل أحيانا وأحيانا بتدبر، وإن لها لتولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. ده الخطيب الزكي على المنبر يبص إيه؟ لو لقى الناس هتبدأ بقى تركن منه وتنام يروح إيه؟ يقطع الخطبة. لو لقى الناس لسه بتستقبل إيه؟ يزود، مفيش مشكلة. مما كان يفعله النبي في مواعظه انه كان يستثمر المواقف المؤثره. واحد بيموت، مفيش بقى زي منظر الموت، واحد حصل له حادثه، طيب بنروح، كنا بنروح انا ولازلنا الحمد لله الله يتم علينا النعمه والفضل، بنروح نزور المستشفيات كل فتره كده، نروح نزور، خش مثلا على مستشفى الحريق، رحت زرت مثلا مستشفى العباسيه بتوع المجانين، كدلوه ومثلا ميزانيته 100 مليون جنيه، مفيش في عقل، يقعد يحكي لك ايام اكتوبر وبتاعه، وفجاه يروح رطشك بالقلم على وشك. امراه في غايه الجمال تبقى ماشيه 100 100 وفجاه تكشف نفسها، شفت العقل اللي ربنا عطاه لكم النعم، تتفكر في نعم ربنا. خش على بتوع السكر، القدم السكري اللي رجله مقطوعه واللي مش عارف ايه، خشوا على بتوع الحريق. وانا وان نسيت لا انسى امراه وجهها كالبدر، حاجه ما شفتش اجمل من كده في حياتي، لكن الحريق واجه جسمها كله من تحت. قلت سبحان الله، شوف يعني ده بيذكر. هنا بقى الموعظه تاثر، هنا لما تشوف موقف واحد صغير مات تقول له شوف زميلك ابنك، زميلك مات اهو، انت مش بعيد عن الموت يا ابني، ده الموت قريب جدا، والنبي بيقول كذا وربنا بيقول كذا. الحوادث، الامراض، الكوارث الكونيه، ممكن يا ابني صاعقه في الشتاء ده لما الصواعق تنزل، ممكن صاعقه تنزل تقتل واحد، ممكن المطر ينزل يقتل، حصل ولا ما حصلش. كل يوم ناس بتتكهرب في العمود، احنا عندنا بنيه تحتيه قويه ما شاء الله في مصر، فاللي بالكهرب وحمار بالكهرب واي حد يجي ناحيه عمود ربنا بيكرمه، فهي الدنيا بايظه. فبرضه لما تيجي زي ما قلت كده الموعظه بتبقى عاوزه كده، عارف انت ايه؟ صدمات كهربائيه، تك واسكتي، ما تركزيش بقى، هي تك واسكتي بس بقلب، لان ما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. الخطيب القوي اللي بيعطي وبيفيض، الخطيب اللي بيفعل ما به الله امر ويجتنب ما عنه نهى وزجر غلائب، هو بيفعل المأمورات ويجتنب المنهيات وبيزيد في النوافل، وعنده قلب فيما يقول، هو ده اللي بيأثر. ما فيش قلب خلاص، لانه طلع كلمتين ونص وخلاص. طيب النبي ما كانش بيسيب موقف ما حتى في الغزو، وفي خبر كده طويل، الخبر ذي الخويصرة التميمي بس ياخد مننا. طيب يبقى القلب مخلص، ما تملش، تكون مختصرة فيها ترغيب وترهيب، يعني رايح جاي كده، معتدلة. من الوسائل، يبقى احنا كده دي وسيلة الموعظة، من الوسائل اللي كان بيستخدمها النبي يستخدم الترغيب والترهيب، الثواب والعقاب، ده مهم جدا. ولذلك وسائل التربية الحديثة التي لا تتكلم إلا عن الثواب والتشجيع خطأ. طب لو أثر أشجعه برضه؟ أسيبه برضه؟ بس مش كده، مش بالبتاع في راسه يعني، لا راح اهدوا شوية. في وسائل تعذير كثيرة جدا غير الضرب، بالهبل انت بتعلم العيل. احنا عندنا كثرة التعامل بنوع من انواع عدم الفهم لنفسية المتربي، بتعمل منه دبلة حيطة تسيبيه تعاقبيه، ما فيش فايدة. لكن انت بتحاول ترتقي بنفسيته بحيث ان ممكن نظرة صغيرة كده وانت اثر فيه، مش وكده كده هتضرب، مش كده كده. لما بتيجي العيل اللي بياخد على الضرب في البيت بيحصل ايه؟ يقول لك انا كده كده هي علقه وتنتهي، والصلاه على النبي خلاص، مشكله مش منتهي، هو عارف نهايتها ايه، فما توصلهوش للدرجه دي. بالعكس انت بتوصلي له احيانا ان انا ممكن ما يبقى ليه سقف في العقاب، سقف يبقى عالي جدا، لكن هو عارف فهم سقفك، اخر حاجه عندك الضرب، ايه يعني علقه تفوت ولا حد يموت. الترغيب والترهيب، تحفيز وتحريك النفس. ربنا بيقول لنبيه ايه؟ فإنما يسرناه بلسانك له يا رب لتبشر، أهو ترغيب به المتقين، وتنذر، يبقى بشارة ونذارة، وتنذر به قوما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وما جعل له عوج، هي قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وينذر، يبقى يبشر وينذر، بشارة ونذارة، ترغيب وترهيب، ثواب وعقاب، صح ولا مش صح؟ طيب، في الصحيحين من حديث أنس، شوف طريقة النبي، سيدنا أنس بيقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصلاة ثم رقي المنبر، يعني صعد المنبر، فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلين في قبل هذا الجدار، كأنه شايفهم بالضبط صلى الله عليه وسلم، فلم أرق اليوم من الخير والشر، الخير كله في الجنة والشر كله فين، فلم أرق اليوم من الخير والشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيجي مثلا نتكلم على النار يقول إيه، حجبت النار بالشهوات، كل ما تاخد شهوة تقرب من النار، شهوة هوى تقرب من النار، شهوة تقرب من النار، وحجبت الجنة بالمكاره، ان يمسك نفسه يسيطر على نفسه يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى، دي كلها مكاره صعب على النفس. ويقول الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لا ابره، الا اخبركم باهل النار كل عتل متكبر جواظ جلف غليظ مستكبر على خلق الله. ولذلك في حديث جميل قوي انا دايما احب اذكره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم يا شيخ علاء من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، واحد منعم بقى صحته حلوة والفلوس كتير وعنده كل الخيرات وأولاده كتير كل الشهوات حصلها، ولكنه من أهل النار، ثم يغمس في النار غمسة واحدة، هو من أهل النار غمسة يعني 10 ثواني يطلع، هل رأيت نعيما قط؟ لا وعزتك. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشقى واحد بقى كل دنيته ابتلاءات، ابتلاءات في العيال وفي المرأة وفي الجيران وفي الزوجة وفي الصحة وفي كله، لكنه من أهل الجنة، فيؤخذ ويوضع إيه؟ غمسة واحدة في الجنة ويخرج، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ نسى كل حاجة بإيه؟ بغمسة واحدة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. مجالات الترغيب والترهيب، النبي صلى الله عليه وسلم يرغب مثلا في التوبة، في ثواب الآخرة، في التذكير بعيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا، كان الصحابة بيقولوا كده بيرغبوا نفسهم. وتقارن بقى بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، ومتاع الدنيا إيه؟ كل متاع الدنيا ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لموضع صوت الفرقلة أو العصاية، صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، والجنة بقى لا فيها ملل ولا زهق ولا تعب ولا حمام ولا مرض ولا كره ولا حقد ولا حسد، ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل إخوانا على لغدوة في سبيل الله أو روحة. أنا أحسب إن ما جئكم هنا عشان تحفظوا أولاد المسلمين وتعلموهم ده من أعظم سبيل الله، كأنك بتغدي في سبيل الله لأنك بتعلميه الدين وتعلميه الشرع وتحفظي كتاب ربنا، لغدوة في سبيل الله أو روحة إيه؟ خير من الدنيا وما فيها. يا سلام على الجمال، يا سلام الترغيب في صلة الرحم، ويرغب حتى بالأشياء الدنيوية. خلي بالكم لما بنيجي نرغب العيال في الطاعة، الصلاة دي إيه؟ بركة في الصحة وفي الرزق وفي المال والدعاء، المعصية هلكة للجسم وانتزاع للبركة ونزع من الأولاد البركة ونزع من الزوج البركة ونزع من البيت البركة، صح؟ تقول له جاي لي سؤال من إحدى المتابعات بتقول يا شيخ زوجي بيتفرج على الحاجات اللي مش كويسة وأنا شايفة لا بركة في البيت ولا في العيال والفلوس بتخلص بسرعة ودايما بنتخانق مع بعض، فبيقول لها وإيه يعني أنا ما بأذيش حد، ده أنت بتعمل سبب من أسباب دمار الدنيا كلها، دمار، والله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر ايه؟ ما هو الفساد بيظهر امتى يا اولاد؟ بما كسبت ايدي الناس، الفساد في معصيه الله، الصلاح والخير والبر، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لعملنا ايه؟ لفتحنا، شوف كلمه القران، لفتحنا عليهم بركات، تلاقي باب السماء بتتفتح والأرض بتتفجر والخير والبركة والرحمة، بس الإيمان والتقوى صح. فحتى القرآن بيذكر إن ده سبب من أسباب الخير في الدنيا، طاعة ربنا سبب من أسباب الإيه؟ الخير في الدنيا. والنبي بعد كده يذكر بقى أسباب عذاب القبر وغيره، ويتكلم عن الحشر والقيامة، ويقول لما مر على اثنين بيعذبوا قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إيه؟ أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه. تكلم عن الطهارة، التطهير، إنسان يطهر نفسه جيدا. قضية القصة دي من الوسائل. لذلك المعلم الذكي جدا بيعمل إيه؟ بيشرح للأولاد بطريقة القصة. الحرف ده ممكن يشرح له قصة، يعرف إزاي يكتب ألف بقصة، صح يا أمل؟ فاكرة أنت الشغل القديم بالب بقصة، التاء بقصة، الكذا بقصة، إزاي يوصل المعلومة بقصص. ولذلك وأعظم القصص قصص إيه؟ يعني ممكن تكون القصة موجودة في كل المواقف، مش خلاق كل المواقف. والقصص التربوية القرآن اعتنى بالقصة جدا جدا، وكرر في القصص كثيرا، وقال تعالى نحن نقص عليك. من أعظم الحاجات اللي هتزرعها في نفس ابنك إنك تجيب كتاب من قصص القرآن وتقعد إيه؟ تحكي له كلهم قصة قبل النوم بعد النوم في وقت رايق كده. ومن الحاجات اللي استفدتها جدا من القصيم، من إخواننا في القصيم، القصمان لهم حاجة عادة جميلة جدا، يوميا على الله بيقعدوا مع عياله بيسموها جلسة التجهوي، القهوة، شربوا شاي وقهوة. الجلسة دي ما بيفوتوهاش أبدا، بعد المغرب تقريبا أو بعد العصر يقعدوا يجمعوا الزوجة والأولاد وبتاع، وعملوا قهوة وشوية بسكوت وشافيه، وده يقول مشكلته وده يقول مشكلته، وناقش ده في جلسة ويتكلموا مع بعض، ويبقى في نوع من أنواع الحوار اللي هو وسيلة برضو من الوسائل العظيمة جدا. ميزة قصص القرآن يا شيخ علاء إنها قصص حقيقية مش خيالية، مش من خيال، وموافقة لفطرة الإنسان وهادفة. ويعني مثلا إيه؟ واتل عليهم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد. طبعا قصة احنا كنت ترجعوا للقناة بتاعتنا وأنا كنت شرحها كاملة، لكن اللي أنا أقصده قصة بيبين الفرق بين اللي بيتعلم القرآن وبيعمل به واللي بيتعلمه بيعمل عكسه. ده مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والقصص بقى الأنبياء والقصص عموما والصالحين وغير الصالحين والأمم السابقة وغير ذلك قصص مهم. يعني مثلا يقول إيه؟ يجي يكرهك في الكبر فيذكر قصة رجل من بني إسرائيل، يقول بينما رجل يمشي في حلته، في حلة تعجبه، ماشي كده ومتكبر كده ولابس جلابية جديدة وبتاع، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ابن حجر بيقول ده من الناس اللي ما ماتتش، لأنه لغاية يوم القيامة عمال ينزل في الأرض يتجلجل نازل في الأرض. يبقى الكبر عاقبته إيه؟ ممكن سبب في أن ربنا يخسف بك، يخسف بقلبك، يعاقبك عقوبة شديدة أنك تتكبر على خلق الله. شوف القصة جميلة وجاية ملامسة للواقع. الإنسان يخاف من الكبر جدا، يتكبر على خلق الله. طيب طبعا أنا مش هتكلم بقى عن قصص موسى وقصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص يوسف وقصص أصحاب الأخدود. من أهم الأساليب التربوية يا أولاد، وتحملوا معايا شوية معلش، وخلاص هانت خلاص كلها 3-4 ساعات وتمشوا إن شاء الله، نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية الحوار. إنك تنشئ حوار مستمر بينك وبين أولادك، بينك وبين زوجك. أنا أذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري، من يعرفه؟ من قرأ له؟ تبقوا مثقفات دار القرآن، مثقفات البلد. عبد المسيري راجل فيلسوف كبير، له يعني موسوعة الصهيونية 10 مجلدات، فضل يألف فيها 25 سنة. كبول كنت بصحى من الساعة 6 الصبح للساعة 12 بالليل يكتب فيها ويألف ويبحث ويشتغل. وآخر يوم يا أستاذة بعد ما خلص الموسوعة، بعد ما خلص الموسوعة بقول فوقت كده وخلاص، آخر كلمة كتبتها في الموسوعة بقول رحت واقع. إيه اللي حصل؟ جاله جلطة شديدة. سبب الجلطة إيه؟ بيسموها اعتراض الجسد. لما تحمل الجسد بيسموها طخ 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 فوق طاقته، بيجي في لحظة الحوار. تحاوري زوجك، تحاوري معلمتك، تحاوري لازم حتى المشرفة بتحاور الأبلة معاه في الفصل. طب إيه رأيك؟ طب نطور إزاي؟ طب الخطأ دي نتلاشاه إزاي؟ طب الولد ده نعالجه إزاي؟ لازم وسيلة حوار. الحوار بين الجهة التعليمية وأولياء الأمور على سبيل المثال، يعني لو مش تليفون عيل بيعيط. يبقى من أعظم وسائل التربية أسلوب الحوار. احنا بنعتبر يا اولاد ان اعظم مدرسه فقهيه انشاها التاريخ مدرسه الامام ابي حنيفه، لانه كان شغال بيحاور، ما كانش بيلقي معلوماته خلاص، بيحاور تلاميذه، فطلع نسخ مختلفه عنه، طلع ابو يوسف كانه مذهب جديد، محمد بن الحسن، زفر، كل دول كانوا مذاهب جديده بسبب انه كان يعتمد على طريقه الحوار. النبي كان بيحاور الاطفال، يا ابا عمير ما فعل النغير، هل ذهبت يا انيس، لماذا فعلت هذا يا عائشة حتى نساؤه، ما فعلت كذا يا فلان، نعم الرجل عبد الله بن ابن ابن عمر لو كان يقوم، وهكذا. فبيحاور، وكل جهة من الجهات التي كان يحاورها رسول الله لها طريقة في المحاورة. الطفل غير الزوجة، مراتك من صاحبك، مش كل ما تحاورها ترنها علقة، وما ينفعش، لازم حوار. يعني الزوجة غير الصديق، غير الأب والأم، دول لهم مكانة، الزوجة لها مكانة تانية، لأن الحواجز بينكم بتزال أكثر. الأب والأم فيه نوع من أنواع الحواجز والاحترام، الطفل الصغير بتنزلي له، وهكذا الجار، وهكذا. فاللي بيحصل لما نيجي بقى نحاور نعمل إيه؟ نحاول، أنا عاوز أعمل بيئة للحوار. أهم حاجة عندك الحوار، حتى الحوار مع الطفل. أنت ممكن تستفيدي من الطفل ما لا تستفيديه من المعلمة والمشرفة والشيخ والدنيا كلها. الحوار، عمر بن الخطاب مما يذكر عنه من الأشياء الجميلة جدا أنه كان يسأل الأطفال في أشياء، لأن الطفل ذهنه حاضر ذكي، ممكن يديك حل مش على بالك خالص، لأنه ذكي وصافي، ولا في مشاكل، ولا عنده الحزن اللي عندنا، ولا الهم، ولا البلاوي اللي ما بتحاط بنا من كل جانب، إحنا مشوشين. لكن ده لسه على الفطرة صافي، إذا ما كنتش جبت له تاب يعني، ولا محمول صغير، ولا حاجة، لسه على الفطرة. لكن إذا ما تجيب له الحاجات دي وتلهيه بيه طول النهار بتضيع دماغه. فنعمل عايزين بقى للحوار، يعني الرحمة، اللين. قال الله عز وجل لنبيه، ها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، مش هيحاوروك، غليظ القلب لنفضه، فاعفو عنه واستغفر، ها، وشاورهم. يبقى في حوار، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين نهيئ البيئة الصالحة. لما نيجي نختار لفظ حلو، ما تدلوش لفظ تروح قافله منه، انت ابنك، ما خلاص فين الحوار بقى، ما فيش لغه حوار كده، لازم نختار الالفاظ. اعطاء فرصه للحديث، اسمع المشرفه تسمع للمعلم، المعلمه تسمع للطفل، كلكم تسمعوا لي، محدش يرد، ياكوا حد يرد. طيب، فلا تسمعوا وتسالهم وتجاوبهم وتحاورهم، بس ادي فرصه للي قدامك انه ايه، انه يتكلم، يطلع اللي عنده، لان قد يكون في مشكله عنده انت مش شايفها، فعرفه. يبقى بنعطي فرصه، نعترف بما لدي، يقول له انت فيك خير كذا وكذا وكذا، فيش فيكوا ريحه الخير، فيش فيكوا اي بركه، انتوا كذا، مالكوش دعوه باللي انا قلته قبل كده. المهم يعني ايه، نعترف بما لديه من خير. طيب، توسيع وتفعيل اختلاف وجهات النظر، يعني النبي يسمع منهم في غزوه بدر، يسمع في غزوه احد، في صلح الحديبيه. الحوار بيديكي افق اوسع، بتعرفي حاجات اوسع واكتر، صح كده؟ طيب، بتقبلي من بيئة الحوار اختلاف الشخصيات، الشخصيات كلها زي بعض، العقول كلها زي بعض، المدارك كلها زي بعض، لازم تعملي حسابك على كده. حسن معالجة الخطأ، لما يبقى في حوار هتعرفي تحط ايدك على ازاي تعالج الخطأ، لو ما فيش حوار مش هتعرفي كده، صح؟ طيب، انا النهاردة بحاور ليه؟ لان انا ممكن يكون في دماغي حل معين وعايز افرضه، لكن لما تحاوري هتعرفي الخلل فين وتفرضي حل واقعي من خلال الواقع، مش خيالي. لما تلاقي رأيك قليل أو ضعيف ورأي غيرك قوي، تاخدي برأيك وتتسلطي؟ لا، ناخد بالرأي اللي برأي المخالف إذا كان هو أقوى وله وجاهة. فوائد الحوار بقى إيه، فايدة الحوار ليه إحنا بنحاول؟ أولا هتطلعي شخصية متزنة، مش شخصية بقهورة وبتاخد الأوامر بس، لا بتناقش وبطوله، بس بتناقش بأدب وباحترام، وبيبقى لها وضع. هيقتنع لما تحاوريها، هيقتنع، الفكر بينمو عنده، بدل ما مداركه قليلة وانت بس بتصب له اعمل كذا، تعملش كذا، لا، بيبدأ الفكر ينمو عنده، بيبقى عنده ثقة بنفسه. من أعظم ما تزرعه المربية في نفس المربى الثقة، عنده ثقة، مش دايما مهزوز. الهزة اللي انت بتعملها من كتر الضرب والقه بتطلعه مهزوز، حتى مش عارف ياخد قرار، بتجوز مش عارف يسمع كلام أمه ولا كلام مراته، ولا يسمع كلام اللي بره، ولا يعمل إيه، بيجي رب ابنه مش عارف يدخله يمين ولا شمال، مش عارف، مهزوز. الهزة دي القدرة على التعبير عن النفس، انت لازم ان تعطي قدرة على التعبير عن النفس. برضه ممكن بقى هو مش عارف يديك رأيه، يعمل ايه، يعمل زومبا هنا، وهو لازم يوصل ترى يوصله ازاي؟ ما بتدلوش فرصة للتعبير ولا حوار. يعمل ايه؟ هيعمل مصايب بقى بس من ورا من تحت تحت. حتى العيل عندك في البيت مش عارف اوصل اجبرك مثلا انا عاوز كذا يا ابي او يا امي، لا وما فيش واعمل فيك واسوي فيك، يروح عامل مصيبة عشان يلجئك ان انت تنفذ اللي هو عاوزه. فممكن تسمعيه وبتاع وممكن تقنعيه برضو انه مش لازم ده الوقت، صح؟ طبعا بيعود المربى على الصراحة والوضوح. الحوار كده بيعود المربى على الصراحة. غياب الحوار بيفاقم المشاكل، بيعظم المشاكل، خلي بالك من دي. طبعا غياب الحوار بيعمل انضباط خارجي، لكن داخلي بيبقى في ثورة، متضايقة تعبانة، في حقد، في غل، في حسد، في نقمة على المكان وعلى أصحابه وعلى الليلة كلها. الشخصية بتبقى ضعيفة، هيلجأ للعناد، صح؟ إذا غاب الحوار هيمارس التسلط على الآخرين. مش أنت كنت بتسلط عليه؟ لما يبقى في مكانك يعمل إيه؟ هيتسلط برضه، وهكذا. طيب، من الوسائل المهمة جدا يا أولاد اللي هيركز هينجح، لأن احنا في النهاية نعمل اختبار شفوي وتحريري ونعطي جوائز عظيمة جدا، وبراحتكم انتوا كده كده ياما فوتتم فرص. التوجيه غير المباشر، مش لازم كل حاجة توجيه توجيه غير مباشر. يعني احنا احيانا، اذكر مرة من زمان روحنا عشان نحل مشكلة بين اتنين، انا وزوجتي، فلو قلنا لهم انتوا غلطتوا في كذا وكذا وكذا هتبقى مصيبة. هو مش عاوز يفهم، وزوج البعيد حمار مش عاوز يفهم. فنفهمه ازاي؟ اعتبرنا ان المشكلة انا بيني وبين زوجتي، وقعدنا على اعتبار ان هو يقعد ايه، هو فهم الغلطة بتاعته فين. احنا ما عندناش مشكلة اصلا، بس احنا عملنا نفس المشكلة اللي عندهم، اعتبرنا ان هي عندنا، وقلنا له بقى حللنا المشكلة دي. فهو فهم من الخلال، يبقى ده توجيه اسمه توجيه ايه، مش لازم ان توجيه انه ولا غلطاه، مش لازم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم على عبد الله بن فلان يقول ما بال اقوام، مش يعني توجيه من بعيد لبعيد، بلاش حتة المباشرة دي. واحيانا نحتاج انك تبشري، لو البعيد بقى خلاص ما عادش بيفهم ومش نافع معنا كده، خلاص اخبطها في وسط راسه زي ما تيجي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوام، وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوجيه غير المباشر له مزايا كبيره جدا جدا، بدل ما تصطدم بيه، بدل ما تتعب نفسيته، بدل وتعلمه برضو الادب وتوقير الاخرين وما تزلش الحواجز اللي بينك وبينه، وهكذا. طبعا من اعظم وسائل التربيه، التربيه بالاحداث. ما تخليش حدث يمر الا وتربي ابنك به. واحد مات، ناس جالها مصيبه، واحد افتقر، واحد السجن، واحد عمل مصيبة وحصل له مشكلة، ايه العظات؟ الاحداث، رب بالاحداث. والله عز وجل كان يربي نبيه بالنعماء، بالضراء، خطأ الفرد، الخطأ الجماعة. تبديت ايه؟ من خلال التربية بالايه يا شيخ علاء؟ الاحداث. من اعظم وسائل التربية، خلاص احنا ننتهي وما عادش الا حاجة بسيطة جدا، ضرب الامثال. ضرب الامثال، قال الله تعالى ويضرب الله الامثال للايه؟ للناس لعلهم يتذكرون. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا. ربنا بيضرب مثل، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فحصل إيه؟ فكفرت بأنعم الله. شوف المثل، قرية ربنا بيجيب لها رزقها من كل حتة لأنها قائمة على طاعة الله وبعيدة عن المعصية، فحصل إيه؟ الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم. والله بتشوف الأحداث، بتلاقي واحد ربنا كرمه، زوجته جميلة ومطيعة وأولاده طيبين ورزقه جاي وموظف وعنده أعمال تانية وربنا فاتح عليه، يروح يعمل إيه؟ يبدل نعمة الله كفرا، يقع فيما يغضب الله، يروح إيه؟ حاله يتبدل كله، صح؟ إن الله لا يغير ما بقوم. شفت أمثال القرآن، أنت تضرب الأمثال، تضرب الأمثال من بعيد كده كده حتى تتحرك نفسية الولد. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوقي، تنفري، يعني مثلا تشويق، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. شوف ضرب رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. راح واحدة بس اللي تقول، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. بيضرب مثل الحياة الدنيا، والحياة الدنيا دي ملهاش أي فايدة ولا أي قيمة، عبارة عن شوية زرع كبروا وبعد ما كبروا بقوا هش كده، وهي دي الدنيا، هي دي حقيقة الدنيا. والله يا أولاد ما فيش أي قيمة خالص، هتلاقي حتى لذاتها حقيرة وفانية، يعني هي كلها على بعضها كده. ما تسألش إنك تعصي ربنا، ما تسألش إنك تقع في سخط ربنا، وهكذا. فضرب الأمثال مهم جدا. من الوسائل بقى المهمة جدا برضو، احنا بناخد الوسائل بسرعة، قضية الثواب والمكافأة. سيبيه، طب غلط تعاقبيه طبعا، بس ما يبقاش عقاب عنيف. يعني الضابط في ذلك ازاي يضبط المسألة، انك ما يكونش مثلا كتب ألف تقول له هكتب لك الفيل. يعني ايه بقى الثواب على قدر العمل، لان ده بيفسد نفسية المتربي. تدي له على قد غدوة حلوة بتاع، افكر زمان لما كنا نهرب من المدرسة امك تعمل ايه، تذبح لك ديك او تجيب لك مثلا، لما كنا تقول له روح المدرسة وانا اعمل لك كذا، يبقى مش روح المدرسة وانا اكتب لك البيت او اكتب لك فدنان ارض، مفيش الكلام ده صح. العقوبة بقى كذلك، العقوبة تكون على قدر. يعني في ناس كده اباء وامهات عصبية، هم عندهم عصبية فظيعة، وحتى في الفصل لما يجي رب هو عصبية، هو لا تغلط غلطة بسيطة جدا تفضل ترن فيه بالخرطوم لغاية ما تخلي الولا تقتله وتقتل تفكيره وتقتل نفسيته وتدمره. يا شيخة حرام عليك، يا شيخة حرام عليك، مش كده، ده نوع من انواع يعني الافتراء والظلم، هتعاقب عليه مش بسرعه، بس كده يقف على السبوره حاجه كده فيها رحمه. طيب من اهم الحاجات، ودي اخر حاجه انا هتكلم فيها، قضيه عايزكم تركزوا فيها لان دي من اهم الوسائل اللي كان بيستخدمها النبي، قضيه الخطا. كيف اعالج الخطا؟ ازاي اعالج الخطا يا ام؟ ازاي يعني الولد غلط ازاي؟ هتلاقي فيه نوع صارم والخطأ الصغير يبقى قد الجبل وهكذا، ونوع يعني مية باردة كهربته قطعة مهما عاد مش في دماغه، واخد بالك في ناس كده كهربته قطعة كتير، وفي بقى الوسط يعني اللي بيدي لكل حاجة ايه حقها. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكبير والصغير والذكر والأنثى في مختلف الأحوال، وكان يعطي كل ذي قدر قدره. طب طريقة النبي في معالجة الأخطاء، تغلب الرفق، بيغلب الرفق، فبما رحمة من الله إيه؟ شوف لنت رفق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله مجموعة، حديث مالك بن الحويرث جه أقام عند النبي عشان يتعلم العلم ويروح يدعو قومه، وبعد ما قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم، النبي بص في عينهم كده حس إن هم اشتاقوا لزوجته لأهليهم كما في الحديث، فيعمل إيه؟ قال لهم خلاص روحوا لعند أهليكم وعلموهم، وإذا أتت الصلاة فأقيموا يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. يبقى النبي رحمهم، حس باشتياقهم ليه؟ شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كل، خليك رفيق، وإن الله عز، التغيير بالرفق أعظم من التغيير بالشد. ويرفق بالحيوان ويرفق بالصغار صلى الله عليه وسلم. وفي حديث للنبي يا أولاد جميل قوي، حديث مسلم من حديث جرير قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. كأن الخير كله فين؟ في الرفق والسماح والأدب صلى الله عليه وسلم. طبعا كان بينوع في الأساليب، ما بيعتمدش في لما يجي عليك خطأ مرة ينصح بأسلوب غير مباشر، مرة بأسلوب مباشر، مرة يزجر، مرة يهجر، مرة يعاقب عقوبة شديدة. يبقى إيه؟ كل موقف بحسبه، كل موقف بحسبه، والصغير يتعامل بموقف صغير، والموقف الكبير يتعامل بموقف كبير، وهكذا. مراعاة حال الشخص. يعني إحنا دايماً بنقول مثلاً المرأة تصاب بأعراض خلال الشهر، الأعراض دي بتخلي نفسيتها ضعيفة، بتخلي مزاجها وحش، فالمفترض إن اللي يتعامل معها يتعامل على هذا الأساس، صاب هي أصلا مصابة بهذا. وكذلك واحد مثلا وقع تحت ضغط، فجي وانت بتكلمي راح متنرفز، طب سبب النرفزة ايه؟ يبقى ما تفصليش الموقف عن حال الشخص نفسه، لأن حال الشخص ممكن حالته النفسية تكون ايه مأثرة عليه، فنحاول ان احنا نعذره في هذا. فالخطأ ليس منفصلا عن صاحبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب لما اجي اشوف الولد مقصر في التعليم وسرحان، المهم اقول له واد ما تسرحش، انت كده عليك الخطا، اشوف سبب اسباب الخطا. نشوف اسباب الخطا، امه عامله مشكله مع ابوه وامه منفصلين عن بعض، في مشكله في الشارع، المدرسه بتعاقبه عقاب اليم، فالولد بدات نفسيته وهكذا. يبقى نشوف اسباب، نعالج اسباب الايه الخطا، نعلمه عمليا ازاي يتلافى هذا الخطا. ما تعنيش الشيطان عليه، يعني هو اخطا أو عصى ربنا، ما تقعديش بقى تتعالي عليه وتتكبري وتذكري بمعصيته خلاص لا تعينوا الشيطان على أخيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطلوا بديل. انت مش عاوزاه هو يشغل باله بالمحمول والمحمول يدمر دماغه او التاب، نعمل ايه؟ نقدم له في نادي، ادي له بديل، ادوا بدائل، ادوا بدائل. واحد عيل بيحب الاغاني اعالجه ازاي؟ ممكن ادي له اناشيد مؤقت، اجيب له اصوات حلوه من اصوات يبقى ادي بدائل. البدائل المهمه وموجوده في الدين. برضه اللي بيخطئ مش هيفضل مخطئ على طول يعني، ما اخطا ممكن يتوب ويرجع وباحسن من الاول. فمش دايما ترسخ في نفسيه المخطئ ان هيفضل انت كده اصلا، مش انت اللي عملت كذا، ما خلاص ما خلاص، وانتوا يعني ملائكه وانتوا يعني رسل، ما خلاص هو اخطا واحنا عاقبناه بخطا وانتهى الموضوع. ما ينفعش نفضل دايما نذكره بايه؟ بخطا ايه. لما تيجوا تنصحهم في وسائل اصلاح الخطا، تجنبوا الفحش في القول، ما تشتميش، ما تصغريش، ما تسبيش، ما تذكروش بماضيه، خلي اللفظ رقيق. والله انت كويس وانا عارف ان الشيطان ضحك عليك، بس انت ان شاء الله كويس وتبقى كويس وتبقى احسن وربنا يكرمك، وانا عارف ان دي غلطه ان شاء الله مش هتتكرر. مراعاه الحاله النفسيه للمخطئ. يعني النبي بيراعي حاله نساء، يعني مثلا النبي لما زوجته غارت وكسرت القدر، غارت من صاحبتها، النبي عمل ايه؟ قال ضحك وقال غارت امكم، ما عملش. عارف ان الغيره ممكن تعمل مصايب اكتر من كده، صح؟ مش الغيره بتعمل ايه؟ مش بتسم وبتقطع وتحط في اكياس؟ مش بيحصل الكلام ده. فالنبي طبعا ده قله الدين، طبعا الغيره لها حدود، يعني حدودها مثلا تتنرفز تزعق. السيده عائشه لما غارت، بس خلي بالكوا شوف النبي بيعالج الموقف ازاي، كل موقف في العلاج له علاج. يعني اللي كسرت القدر النبي ضحك وقال غارت امكم، وخد قدر من قدرها وراح اعطاها للي كسر قدره، اعطى لها الحل مكان حله يعني. لكن لما يجي بقى حاجه فيها حدود الله، انتهاك حرمه من حرمات الله، لما تقول له يا رسول الله عائشه حسبك من صفيه، بتشاور بايدها كده انا قصيره، النبي غضب لان دي انتهاك حرمه من حرمات الله. قال انك قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت، لو اتحطت في نهر النيل هتخليه ملح، لو مزجت بماء البحر لمزجت. شفت ده كلام مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتكلمت على خديجه عائشه بتقول له يعني ما امرأة حمراء الشدقين يعني سنانها واقعة وكبيرة في السن، قد أبدلك الله خيرا منها، بتعني نفسها انت خدتني بكر وخدتها ايه؟ يا سلام على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. يا سلام على وفاء، شوف بعد الموت وبعد الوفاة. وكانت تأتيه صاحبات خديجة فيقوم لهن، يقوم أعطوها ابعثوا لها إنها كانت تأتينا أيام خديجة سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. فإحنا هنلاقي الحالة النفسية بقى مراعاة المخطئ الجاهل، واحد جاهل ما يعرفش ما ياخدش باله. يعني أختم بحديث معاوية بن الحكم السلام، حديث جميل قوي. هو واقف في الصلاة بيصلي، فواحد أتشين عطس، فقال له يرحمك الله، فالناس كلها تكلم في الصلاة، هو ما يعرفش تكلم في الصلاة، الكلام في الصلاة غلط. فبقول أقول لكم نص الحديث، بقول إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وقف صابل يرحمك الله، فرمان القوم بأبصره، فقلت وثكل أمي، أنا كده يا ريت أمي فقدتني، إيه لأن المصيبة اللي أنا عملته، وراح قال لهم ما شأنكم بتبصلي ليه؟ زودها. فبرضو ينظرون إلي بتكلموش، فجعلوا يضربون أيديهم، أنت بتهب بإيه يعني؟ يضربون أيديهم على أفخاذه، فلما رأيتهم يصمتونني قلت اسكت بقى مش بديها بعدش اتكلم ملوش لازم الكلام، فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، شوف بقى الجمال، النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. يا سلام على جمال النبي. فوالله ما كهرني لا اشتمني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. علمه بالراحة خالص، يعني الرجل هم يقول في الرجل العربي التاني بيقول إيه؟ اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد سوان، من شدة جمال النبي ورفقه معاه صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا ما تعملش الحاجة اللي تغوي غيرك وتوقعه في الغلط، دي من طرق علاج الخطأ. أنا مش عاوز أطول عليكم أكتر من كده، للحديث إن شاء الله بقية، وأنا عاوز الناس ترجع لقناة مركز استشراف ويسمعوا الدروس دي مرة تانية، هم 8 أو 9 دروس، الدرس ساعة أو أقل من ساعة، هتسمعوه وتركزوا فيه وتحاولوا تكتبوا الفوائد المهمة، لأن إن شاء الله في يعني في ألوف في جوائز، لأن ده أهم دروس بالنسبة لنا. نحن بنستمد كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقدر نسميه النبي المربي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.